ويقدم نشرة الأخبار. ذكرت السفارة الأمريكية في العراق اليوم الأربعاء أن جثة مقطوعة الرأس عثر عليها في بغداد هي للرهين الأمريكي جاك هنسلي. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن ناطق باسم السفارة كان هناك تعرف إيجابي على الجثة وتم إبلاغ أسرته على حد تعبيره. وكانت السفارة الأمريكية أعلنت في وقت سابق اليوم أنها تسلمت من السلطات العراقية جثة بدون أن توضح ما إذا كانت جثة رهين أمريكي ثان تحتجزه مجموعة المتشدد الأردني أبو مصعب الزرقاوي، وأعلنت قتله الثلاثاء. السفارة الأمريكية في بغداد نفت اليوم أيضا نبأ الإفراج الوشيك عن محتجزتين عراقيتين لدى السلطات الأمريكية في العراق. رويترز نقلت عن ناطق باسم السفارة المرأتان محتجزتان قانونيا وجسديا لدى القوات متعددة الجنسيات في العراق ولن يفرج عن أي منهما وشيكا بحسب تعبيره. وفي نبأ آخر نقل عن وزير الدولة العراقي لشؤون الأمن الوطني قاسم داود قوله الأربعاء إن قضاة عراقيين أمروا بالإفراج المشروط عن ثلاثة سجناء تحتجزهم الولايات المتحدة، من بينهم إحدى امرأتين تحتجزهم القوات الأمريكية. داود ذكر في مؤتمر صحفي في بغداد اليوم أن الإفراج سيكون مشروطا ولن يتم قبل بضعة أيام، لكنه أكد موقف الحكومة العراقية الثابت بعد عدم التفاوض مع الإرهابيين قائلا:
تمت محاولة للربط بين إطلاق سراح هؤلاء المحتجزين ومطالب الإرهابيين بهذا الخصوص. أحب أن أركز على هذه النقطة وأذكر بالموقف الثابت والصلب للحكومة العراقية بعدم التفاوض مع الإرهابيين بأي حال من الأحوال وبأي شكل من الأشكال.
وكان مسؤول في وزارة العدل العراقية صرح في وقت سابق الأربعاء بأن من المحتمل إطلاق سراح رحاب طه إحدى السجينتين العراقيتين، مؤكدا في الوقت نفسه عدم ارتباط هذا الأمر بمطالب مجموعة الزرقاوي. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن الناطق باسم الوزارة نور عبد الرحيم إبراهيم أن الحكومة العراقية تعتبر أن رحاب طه لم تعد تشكل تهديدا للأمن القومي وأنه يمكن الإفراج المشروط عنها مقابل دفع كفالة. في مونتريال ذكر وزير الخارجية الكندي بيير بيتيغرو أن وحدة في الحرس الوطني الأمريكي أفرجت مساء الثلاثاء عن كندية خطفت في العراق. فرانس بريس نقلت عن بيتيغرو تصريحه لشبكة سي تي في التلفزيونية الكندية الأربعاء بأن المرأة أمضت 16 يوما قيد الاعتقال. أعلن الجيش الأمريكي في بيان مقتل جندي أمريكي الأربعاء في انفجار عبوة ناسفة لدى مرور دوريته قرب مدينة تكريت. فرانس بريس نقلت عن البيان أن جنديا في القوة الضاربة الأولى قتل عندما هاجم المتمردون دورية بعبوة ناسفة نحو الساعة 9:15 صباحا بالتوقيت المحلي، مضيفا لم يصب أي جندي آخر بجروح في الهجوم. وفي بيان آخر أعلن الجيش الأمريكي أن جنديا أمريكيا توفي متأثرا بإصابته اليوم الأربعاء بعد هجوم على دورية أمريكية في مدينة الموصل، وبهذا يرتفع إلى 789 فردا على الأقل عدد الجنود الأمريكيين ومسؤولي البنتاغون الذين قتلوا في العمليات في العراق منذ بدء الحرب في العام الماضي بحسب ما أفادت رويترز. الجيش الأمريكي قال الأربعاء أيضا إن تهمة القتل العمد وجهت لجنديين أمريكيين فيما يتعلق بمقتل 3 مدنيين عراقيين. رويترز نقلت عن البيان أن التهمة وجهت إلى السارجنت مايكل ويليامز والمجند برنت مي من فرقة الفرسان الأولى، كما اتهم ويليامز أيضا بتعطيل العدالة وإعطاء بيانات كاذبة، ورفضت فرقة الفرسان الأولى الإدلاء بمزيد من التفصيلات. في سول ذكرت كوريا الجنوبية أنها أكملت نشر قوات قوامها 2800 فرد في العراق اليوم الأربعاء. رويترز نقلت عن سونغ كي سيوك رئيس العمليات في هيئة الأركان المشتركة بوزارة الدفاع الكورية الجنوبية تصريحه بأن عملية نشر القوات اكتملت اليوم وأنها تقوم بالاستعدادات الأخيرة لمهمتها المتعلقة بحفظ السلام وإعادة إعمار العراق بحسب تعبيره. ومن المقرر أن تبدأ هذه القوات المتمركزة في أربيل مهمتها الشهر المقبل. من روما أفادت فرانس بريس نقلا عن الصحف الإيطالية الأربعاء بأن أجهزة المخابرات الإيطالية فتحت اتصالا غير مباشر مع خاطفي الرهينتين الإيطاليتين ولديه القناعة بأن المرأتين الشابتين على قيد الحياة. صحيفة كورييري ديلا سيرا ذكرت أن الأجهزة الإيطالية وبفضل مساعدة الأجهزة الأمنية في إحدى دول الشرق الأوسط وجدت مخبرا يؤكد أن لديه معلومات حول مكان احتجاز الرهينتين وحول المجموعة التي تحتجزهما. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها لحضراتكم ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر في براغ، وهذه عودة إلى بقية فقرات برامجنا.
مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم بكل خير وصحبة طيبة أتمناها لمستمعي إذاعة العراق الحر من براغ مع الفقرات المخصصة لهذه الساعة والتي سنقدم لكم فيها مجموعة من تقارير مراسلينا، بالإضافة إلى البرنامج الأسبوعي المشهد الرياضي الذي يعده ويقدمه عماد جاسم. ونبدأها مستمعي الكرام من بغداد، فقد ازدادت في الأشهر الأخيرة أعمال العنف بين عمليات اغتيال لعلماء دين واختطاف أجانب وقتلهم، وهناك العديد من التساؤلات التي تطرح نفسها، وترى ما هي المقومات الأخلاقية لهذه الأعمال وعلى أي أدلة شرعية تستند، وما هي تأثيراتها على رؤية العالم الغربي للفكر الإسلامي. هذه الأسئلة وغيرها سيجيب عليها العالم الديني محسن الغالبي نقيب السادة الأشراف لآل البيت، وقد أجرى معه المقابلة مراسلنا ليث أحمد. وبداية استنكر السيد محسن الغالبي عملية اغتيال شخصيتين دينيتين من هيئة علماء المسلمين.
حقيقة هذا حسب تصورنا ورؤيتنا للأمور وللحالات اللي موجودة في هذا البلد الجريح الذي يتعرض لصدمات صدمة تلو الأخرى من أيدي خارجية، ما أعتقد من أبناء العراق الغيارة الشرفاء أن يقتلوا فيما بعضهم أو يغدروا فيما بعضهم، ونحن نستنكر هذا طبعا الحادث الأليم. وأصدرنا بيان الهيئة العامة لنقابة السادة أشراف آل البيت، أصدرت بيان بهذا الصدد تستنكر وتستبعد هذه الجرائم الجبانة الغادرة، وهذا طبعا من الخارج وليس للعراقيين في أي يد.
أعلن اليوم عملية قطع رئيس الرهين الأمريكي من قبل تيار أبي مصعب الزرقاوي، ويعني أظهرت الصور أنه أبي مصعب الزرقاوي هو بنفسه تم قطع رأس الرهينة. ما هي الأدلة الشرعية في عمل مثل هذه الأمور، وما هو رأيكم بها؟
نحن الحقيقة كعرب أولا وكمسلمين ثانيا، هذه بعيدة عن أخلاقنا احنا كعرب وكمسلمين، ولا نقبلها لأي إنسان سواء كان أمريكي أو كان أوروبي أو كان من أحد الجنسيات الأخرى، المهم هو إنسان وهذا الإنسان هو أخونا. فنحن الحقيقة لا نقبل بهذا التصرف ونستنكره ونشجبه بالشدة.
نحن نعلم أنه أخلاق توصي بالأسير واحترام الأسير وتوفير المستلزمات الإنسانية له، يعني ما تعليقكم على هذا الموضوع؟
هذا هم حرين في تصرفاتهم وفي ادعاءاتهم، ولكن نحن نقول الإسلام بريء من هذه التصرفات وبعيد عن هذه التصرفات، والإسلام دين السماحة ودين العفة ودين الشرف ودين الإنسانية كاملة، وهذا ما جاء في تعاليم الحنيفة على لسان جدنا المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، لأنه بعث لكافة الأمم وما بعث لأمة معينة. فالحقيقة هذه تصريحات هم مسؤولين عنها وبعيدة عن الإسلام ولا لها علاقة في الإسلام نهائيا.
مثل هذه الأعمال كيف ستؤثر على منظور المجتمع الغربي إلى الإسلام والمسلمين؟
ما أعتقد أنه المجتمع الغربي متفهم حقيقة المسلمين وحقيقة المسلم وأخلاق المسلم، ويعلمون الغربيين بأن هذه الأعمال هي لها علاقات خاصة ولظروف خاصة وتحدث في كل وقت وفي كل زمان وتلصق وتدعى لجهات وهي بريئة عنها، والمغرب متفهمين هذه الحالة تقريبا.
كان هذا السيد محسن الغالبي نقيب السادة الأشراف لآل البيت في العراق مستنكرا لما يحدث من اغتيان لعلماء الدين وقتل الرهائن. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ومن بغداد مستمعينا الكرام ننتقل إلى البصرة، حيث استطاعت الشرطة العراقية أن تحبط العديد من عمليات الاختطاف التي تقوم بها عصابات خطف الأطفال. مراسلنا فائق الخالدي أعد لنا التقرير التالي، والذي يتضمن لقاء مع الناطق الإعلامي في مديرية شرطة البصرة.
بعد ازدياد عمليات الاختطاف وخصوصا للأطفال في محافظة البصرة، وتمكن مديرية استخبارات الشرطة من وضع اليد على هذه العمليات وإطلاق سراح المختطفين بعد اعتقال العصابات التي تمتهن هذه الجرائم التي تعتبر من الجرائم الإرهابية، التقينا بالناطق الإعلامي لمديرية استخبارات شرطة البصرة الملازم الأول عباس هادي عباس، الذي تحدث لمراسل إذاعة العراق الحر في البصرة قائلا:
قامت مديريتنا مديرية استخبارات البصرة بالاهتمام بقضايا الخطف التي انتشرت في الآونة الأخيرة وبكثرة ملحوظة من أجل الضغط على ذوي المخطوفين لدفع الفدية المالية. ومن ضمن هذه القضايا قامت مديريتنا بإحباط الكثير منها، ومنهم عدد من العرب، ومنهم شخص أردني، وكذلك أحد المخطوفين وهو من الأخوة العرب المصريين وكان يعمل سائقا في إحدى الشركات الكويتية واسمه واصف يوسف واصف. ومن ضمن هذه الأمور كانت تفرض هناك فدية، ودائما تفرض بالعملة الأجنبية بالدولار، وأغلبها ومن ضمنها يقدر بعشرة آلاف دولار أو أكثر من هذا العدد. ومن خلال تعاملنا مع هذه القضايا نقوم بزرع الأشخاص من قسم المراقبة، ومن خلال التعامل مع القضية والتفاوض بطريقة سرية نقوم بإفشال عمليات الخطف وإرجاع المخطوفين إلى ذويهم والحمد لله.
ملازم أول عباس هادي عباس، قبل حادث إعادة الطفل خالد العيداني هناك طفل آخر تم إعادته قبل أيام؟
حقيقة أكثر من حالة كانت لدينا، ودائما الخطف يكون للأطفال وخصوصا للعوائل المتيسرة، يحاولون من خلال ذلك أنه ضغط على ذويهم وذلك للحصول على المبلغ الذي يحاولون طلبه.
في إحدى عمليات إلقاء القبض على إحدى عصابات الخطف في المحافظة اتضح أنهم يعملون تحت يافطات منظمات، فمن هذه المنظمات؟
حقيقة وردتنا معلومات عن منظمات تدعي أنها منظمات رسمية، ما يسمى بمكافحة الإرهاب، ووردتنا معلومات من الوزارة بأن نتعامل مع هذه المنظمة بشكل دقيق، واتضح لنا أن العمل كان عمل غير نظامي وغير مسؤول.
هل قامت هذه المنظمة تحت هذه اليافطة بعملية اختطاف؟
بالتأكيد، ومن ضمنهم اختطاف السائق المصري اللي ذكرنا اسمه آنفا، وحقيقة أطلقنا سراح الأخ المصري من هذا الأمر، وكذلك ألقي القبض على المتهمين بهذه المسؤولية وأحيلوا إلى القضاء.
الملازم الأول عباس هادي عباس، الناطق الإعلامي بمديرية استخبارات شرطة محافظة البصرة، شكرا جزيلا.
فائق الخالدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
وفي جولتنا هذه على المحافظات في العراق ننتقل إلى السليمانية، حيث تمر اليوم الذكرى الثالثة لمجزرة قرية خيلي حما التابعة لمدينة حلبجة التي ارتكبتها جماعة جند الإسلام التي أصبح اسمها اليوم جماعة أنصار الإسلام. للتعرف على هذا التنظيم وبداية تشكيله في كردستان العراق، مراسلنا مصطفى صالح كريم التقى الصحفي شهاب القرلوسي الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، والذي تحدث عن تأسيس جماعة جند الإسلام وارتباطها بتنظيم القاعدة.
في مطلع عام 2001 جرت اتصالات مكثفة بين جماعات السلفية، حيث ذهب في منتصف يونيو من عام نفسه وفد يمثل جماعة من قوة سوران بزعامة آسو حوليري واسمه الحقيقي أسعد محمد حسن، وجماعة التوحيد بزعامة عقيد المخابرات العراقي أبو وائل واسمه الحقيقي سعدون محمود عبد اللطيف العاني، وجماعة الحماس الإسلامي بزعامة عمر بازياني واسمه الحقيقي إبراهيم عبد الكريم عزيز وأبو درداء واسمه الحقيقي علي ولي وأبو قتادة وآخرين. ذهب هذا الوفد إلى أفغانستان والتقوا هناك بقادة تنظيم القاعدة كل من أسامة بن لادن وأيمن ظواهري وأبو حفص، وهناك طرح فكرة تشكيل جماعة قوية واحدة باسم جند الإسلام السلفي في كردستان يمثل تنظيم القاعدة، وانتخب هذا التنظيم شخصا يدعى وهو من كردستان العراق يدعى يكنى بأبو عبد الله الشافعي اسمه الحقيقي وليا حوليري. وفي مطلع يوليو من العام نفسه عاد هذا الوفد من أفغانستان، وجاء مع هذا الوفد عدد من أفراد وتنظيمات القاعدة إلى منطقة هورامان وخصوصا منطقتي طويلة وبيارة، وكان بينه مسؤول اتصال القاعدة في الخارج أبو عبد الله واسمه الحقيقي نور الدين الشامي، وأبو عمر الشامي واسمه الحقيقي مصطفى يوسف مصطفى وهو فلسطيني الجنسية، وأبو سيف الشامي وعبد الجبار الكندي وهو كردي الأصل ومعروف بأبو أسامة، وعبد العزيز السعودي والشيخ جليل السعودي وأبو ياسر وأبو حمام وأبو حارث. هذه المجموعة عادت مع الوفد الذي ذهب من كردستان وعاد من أفغانستان، وهذه الجماعة كانت تتدرب في معسكرات القاعدة في أفغانستان على جميع أنواع الحروب وكيفية صنع المتفجرات وخلق البلبلة والاضطرابات في المناطق التي تسيطر عليها قوات الاتحاد الوطني الكردستاني. كما كان يرافق هذه المجموعة ممثل أسامة بن لادن وهو من العرب الأفغان اسمه أبو عبد الرحمن الشامي وهو أردني الجنسية واسمه الحقيقي رائد عبد الله الخريصات. وقبل 10 أيام من أحداث 11 سبتمبر تم الإعلان رسميا عن جند الإسلام، وانتخب رسميا أبو عبد الله الشافعي زعيما لهذه الجماعة، وسرعان ما بدت هذه الجماعة بإعلان بإظهار البيانات التكفيرية ضد الأحزاب العلمانية في المنطقة.
طيب شهاب، كيف حدثت جريمة قرية خيلي حما؟
مثل ما قلنا بأن هذه الجماعة مع بداية تشكيلها أعلنت في بيانات عدة وكفرت هذه الجماعات الأحزاب العلمانية وفي مقدمتها الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني والأحزاب المتحالفة معهما. وبما أن نشوء هذا التنظيم جاء في ساحة الاتحاد الوطني الكردستاني أو بالأحرى المناطق التي تتواجد فيها بقرات هذه التنظيم من المناطق الاتحاد الوطني، لذلك شنت أول ما بدأت هذه الجماعة بحملاتها العسكرية كانت حملات وهجمات دموية على قوات الاتحاد الوطني الكردستاني. فقد نفذت هذه الجماعة الإرهابية في ليلة 23 إلى 24 سبتمبر 2001 مذبحة شنيعة في قرية خيلي حما، قامت بذبح أكثر من 40 من مقاتلي الاتحاد الوطني الكردستاني ومثلت جثثهم. وبدأت هذه الجماعة تتخذ منذ ذلك الوقت أسلوبا عنيفا في التعامل مع الناس وتفرض نظاما قاسيا على أهالي تلك المناطق يشبه نظام طالبان. تمام. حرمت هذه الجماعة الدراسة على الفتيات وحظرت مشاهدة التلفاز والاستماع إلى المحطات الإذاعية، وفرضت أتاوات على الناس وتحركت لإنشاء إمارة في منطقتي بيارة وطويلة على قرار إمارة طالبان في أفغانستان.
شهاب القرلوسي صحفي من كردستان، شكرا جزيلا لك. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
ونبقى مستمعي الكرام في كردستان العراق، ففي جلسة اليوم التي عقدها المجلس الوطني في إقليم كردستان تم بحث مسودة قانون جديد يسمح بتشكيل هيئة خاصة لأمن إقليم كردستان العراق. التفاصيل مع مراسلنا في أربيل شمال رمضان.
عقد المجلس الوطني لإقليم كردستان العراق البرلمان اجتماعا جديدا اليوم الأربعاء 22 من أيلول الجاري، وقد تضمن جدول أعمال الاجتماع أربعة مواد. أدى وتطبيقا للمادة الأولى من الجدول اثنان من الأعضاء الاحتياط في المجلس اليمين القانونية كأعضاء فاعلين لشغل اثنين من المقاعد الشواغر بسبب وفاة اثنين من الأعضاء في الآونة الأخيرة. وبموجب مادة أخرى تم بحث رفع السن القانونية لتقاعد الحكام والقضاة إلى 70 عاما، كما وتم طرح مشروع قانون جديد لاستحداث مؤسسة حكومية جديدة باسم المؤسسة العامة للسياحة. أما المادة الأهم في اجتماع اليوم في البرلمان فكان بحث مسودة قانون جديد لاستحداث مؤسسة حكومية أخرى باسم الهيئة الخاصة لأمن إقليم كردستان العراق. إذاعة العراق الحر سألت فأسة أحمد سكرتير المجلس عن هذه الفقرة وأهميتها، فأجاب بقوله:
فيما يخص الفقرة الثالثة من البرنامج فكانت مناقشة قانون الهيئة العامة لأمن إقليم كردستان العراق، وبعد طرح المشروع على المناقشة ارتأى أعضاء المجلس تأجيل مناقشة المشروع للأسبوع القادم بغية توحيد المشاريع المقدمة للبرلمان والاستماع إلى رأي إدارة سليمانية بخصوص الموضوع. بخصوص قانون هيئة أمن إقليم كردستان العراق، من المعروف أنه دوائر الأمن كانت مرتبطة بوزارة المالية وكانت هناك أجهزة خاصة أخرى إلى جانبها. تقرر تقديم المشروع المذكور لتجميعها جميعا في هيكل واحد باسم الهيئة العامة لأمن إقليم كردستان، وربطها برئاسة الإقليم متى ما تم انتخاب رئيس الإقليم، وفي حالة خلو المنصب المذكور فيكون ربطها برئاسة مجلس وزراء الإقليم. وإنها باعتقادي خطوة متقدمة تنسجم وأحكام قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية.
كان هذا فرصة أحمد سكرتير المجلس الوطني لإقليم كردستان العراق معلقا على مناقشة المجلس استحداث مؤسسة حكومية جديدة يتم الحاق كافة الدوائر والمؤسسات الأمنية بها. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
أعزائي المستمعين، ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر من براغ.
شادی هنوار بچی بیگان درد مگرانه هی برا برینا مکوره بورین تا دیگن چرخو دلو لینا بو همجان دنگی تی خوشتر جنیو نایو بلوره بورین تا دیگن چرخو دلو لینا بو همجان دنگی تی خوشتر جنیو نایو بلوره سرداری دیسات چند ناله، وك بالبنو تجي وك من قالك بحالي لكاش دردي تياه وقصبة خوفي قاني بالبلو لكاتي كرم كبيس بكر سرداري ورخواري آواز دنگه جس را باعث بایه آوی تجی دنگه خوشی ندحل و رضایه آوی سفیاش به نشم و موکو بلایه لولاد که دنیه تبنا بوچ مشوره آوی سفیاش به نشم و موکو بلایه لولاد که دنیه تبنا بوچ مشوره کتابک هاتی چه بمی آخ که برو کشکی چی او زنار از سری من هدمی بلبلو تر پر داری از مکه و کل که کل از نارا تراکر خیر نخواز اگر ما بهار هیلیل محرمی دربه به کسی به حالم دیار یار یار Lolo Bülbülo
مستمعي الكرام، ما زلتم تستمعون إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر من براغ، وعودة إلى تقارير مراسلينا، ونبدأها أيضا من بغداد. ففي جامعة بغداد وبحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عقد اليوم المؤتمر التعليمي العالي السابع، وتمت مناقشة العديد من البحوث والدراسات الأكاديمية. مراسلنا حيدر رشيد كان هناك ووافانا بالتقرير التالي.
عقد اليوم في قاعة الشهيد الحكيم في جامعة بغداد الجلسات الأولى لمؤتمر التعليم العالي السابع تحت شعار الآفاق المستقبلية للتعليم العالي في العراق، وبحضور الأستاذ طاهر خلف البكاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
هذا المؤتمر طبعا يرسم استراتيجيات، واستراتيجيات تحتاج إلى تفاصيل. هذا المؤتمر الآن يجعل التعليم العالي بين مفترق طرق. هذا المؤتمر يحدد بوصلة التعليم العالي ويوجهها التوجيه الصحيح إن شاء الله. قسم من هذه التوصيات ستجد طريقها إلى التنفيذ فورا إن شاء الله، عندما يعني لما تكون في متناول يد، والقسم الآخر يحتاج إلى زمن أطول، لأن عادة يعني ثمار التعليم لا تقتطف بشكل سريع، وإنما تقتطف بالمخرجات للتعليم العالي. عندما يتم تخريج دورة أو دورتين، عندما نغير سياسة القبول، عندما نعطي استقلالية للجامعات، لا يمكن أن تقطف ثمارها في يوم وليلة. أنا أعتقد الآن البوصلة في التعليم العالي تتجه اتجاها صحيحا إن شاء الله.
وتم بحث الآليات والسبل الكفيلة بالنهوض بواقع التعليم في العراق من قبل عدة باحثين متخصصين في هذا المجال، حيث تم مناقشة دراسة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مقدمة من الدكتور إدريس هادي صالح وكيل وزير التعليم العالي للشؤون الإدارية، حيث تطرق للمعاناة في الجامعات العراقية من المركزية الشديدة التي تربط الجامعات العراقية بالوزارة وعدم إعطاء تلك الجامعات حرية التصرف والانفتاح. وفي نفس سياق الاستقلالية قدمت دراسة من الدكتور حاتم جبار عطية مساعد رئيس جامعة بغداد للشؤون العلمية.
الأهداف التي يتضمنها المؤتمر هي مناقشة واقع التعليم العالي في العراق بمؤسساته المختلفة التعليمية والبحثية والإدارية، من خلال دراسات تقدم قراءة موضوعية لهذا الواقع بإيجابياته وسلبياته. كما أيضا من أهداف المؤتمر هو تحديد السبل والمتطلبات للارتقاء بالتعليم العالي بما يمكنه من خدمة المجتمع وتقدم الوطن ومواكبة مسيرة التطور في العالم المتقدم. والهدف الآخر هو اعتماد إجراءات إجراءات عملية لمتابعة تنفيذ ما يتوصل إليه المؤتمر من مقترحات وتوصيات. فنحن نطمح أن تكون هنالك إجراءات عملية تنفيذية وتغيير بالتشريعات الموجودة في التعليم العالي من أجل أن تأخذ الوزارة دورها الجديد في تطوير المجتمع العراقي.
أستاذ حاتم، يعني لاحظنا أثناء عقد المؤتمر الدراسة التي تقدمتم بها وهي دراسة في استقلالية الجامعات، ما هي الأفكار الرئيسية التي تطرحها من خلال هذه الدراسة؟
مبدأ استقلالية الجامعات مبدأ عالمي تسير عليه الجامعات في الدول المتقدمة، الذي يعني بأنه تكون هنالك لا مركزية في إدارة التعليم العالي، وأن تكون للجامعات الحرية الكاملة باتخاذ التعليمات والضوابط والتشريعات الملائمة وخلق المنافسة الكاملة ما بين الجامعات من أجل أنه تتطور الجامعات. بمعنى آخر، نحن لا نريد أن تكون هنالك وزارة مركزية تصدر التعليمات وتنفذ الجامعات كما هو السياق في الجوانب الإدارية. الجامعة يجب أن تأخذ دورها الأساسي والمهم في تطوير المجتمع. هذا ينبع من خلال وضع الاستقلالية. الاستقلالية نشد لها تتمحور في عدة مجالات: المجالات العلمية، وضع التشريعات الكفيلة بخلق القبول الطلبة، الدراسات الأولية، الدراسات العليا، العلاقات الثقافية وغيرها من المهمات التي تقوم الجامعة على عاتقه. كما أيضا نطمح أن تكون هنالك الإدارة والمالية الخاصة لكل جامعة لمعرفة أمورها التفصيلية. والنقطة المهمة التي يجب أن نؤكد عليها هي أن يجب أن ننتهي سياسة الاستقلالية السياسية في إدارة الجامعات، ونبعد الجامعات عن التدخلات الحزبية والفئوية والطائفية. نريد للتدريسي وللطالب أن يتفرغ للجانب العلمي بدرجة أساسية والابتعاد عن كل ما يعرقل المسيرة العلمية. لذلك طالبنا وناشدنا الوزارة بأن تعيد النظر بالتشريعات الموجودة من أجل تفعيل مبدأ استقلالية الجامعات ليأخذ مدى.
هذا وقد قدمت دراسة من قبل الدكتور قاسم حسين صالح، رئيس وحدة الإرشاد التربوي والنفسي في جامعة بغداد، حول طرح أفكار في فلسفة التعليم العالي، حيث أوصى باحترام القانون أولا واحترام المعلم واحترام الرأي الآخر، وقد طالب بإعادة الاحترام للأستاذ العراقي والرفع من مستوى مدخوله مقارنة مع دول الجوار. كما قدمت دراسة استطلاعية لواقع أساتذة الجامعات من قبل الدكتورة منى تركي الموسوي، مديرة مركز بحوث السوق وحماية المستهلك في بغداد. وقد بينت هذه الدراسة أن 75% من الأساتذة لا يمتلكون دورا سكنية، و64% منهم لا يمتلكون سيارات. وأوصت الدراسة برفع مستوى دخل الأستاذ العراقي مقارنة بزملائه من الجامعات العربية، ليصل مدخوله من 460 إلى 1200 دولار وحسب الاختصاص. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ومن بغداد مستمعينا الكرام ننتقل إلى أربيل لكي نتعرف على كلية الفنون الجميلة التي استحدثت هذا العام في جامعة صلاح الدين، وتم فتح باب القبول أمام الطلبة الراغبين في الدراسة فيها. وللتعرف أكثر على شروط القبول ومدى قدرة عمادة الكلية على توفير الكوادر التدريسية، مراسلنا عبد الحميد زيباري التقى بعميد الكلية الفنان التشكيلي دكتور محمد عارف، والذي تحدث بداية عن تأسيس هذه الكلية وأقسامها.
في الحقيقة تم افتتاح هذه الكلية بأقسامه الأربعة، والآن قسم الفنون التشكيلية مستعدة لاستقبال الطلبة من خريجي معهد الفنون الجميلة ومعهد المعلمين والثانويات، وسوف نفتح الأقسام الثلاثة الأخرى قريبا، وأقصد قسم السينما والمسرح والموسيقى. هل تم تأمين القدر التدريسي لهذه الكلية؟ في البداية ولا نزال نعاني من تأمين الكادر التدريسي. لماذا؟ لأن هذه الكلية عبارة عن جزء من جامعة صلاح الدين التي اعتز بانتمائي إليها، والحقيقة هذه الكوادر هي نادرة، إلا أن المحفزات التي وضعتها جامعة صلاح الدين ومجلس الوزراء عندنا في أربيل، هذه المحفزات تساعد على استقرار مجموعة من الأساتذة من الفنانين وقسم كبار الفنانين والدكاترة والبروفيسورية التي أمنت لهم رئاسة الجامعة وبإسناد من مجلس الوزراء كما ذكرت بيوتا للسكن ورواتب مجزية، وكذلك بالنسبة إلى المواد التي تحتاجها هذه الكلية الفتية.
نعم، هل هناك شروط محددة وضعت من قبل الكلية أمام الطلبة؟ وهناك معهد فنون الجميلة في أربيل، هل سيتم قبول كافة الخريجين من هذا المعهد في الكلية، أو هناك ضوابط وشروط لقبولهم أو قبول عدد محدد منهم في كلية الفنون الجميلة؟
في الحقيقة هدفنا الأسماء هو احتواء أحسن المواهب الفنية، ولهذا نحن رجعنا إلى 10 سنوات إلى الوراء لكي نساعد المواهب المكبوتة والذين يعني كانوا يحلمون بفتح هذه الكلية. فبدأنا بقبول من 1994 إلى 2004. هذه الحوافز يعني في الحقيقة تساعد على تأمين ورعاية المواهب التي ذكرتها. والحقيقة أهم شرط من شروط القبول في الكلية هو الامتحان الفني الخاص التي يكون من قبل مجموعة من البروفيسورية والدكاترة المختصين، ويكون بالنسبة إلى قسم الرسم لأنه هو القسم الأول الذي سوف يفتتح قريبا. فمثلا امتحان في التخطيط يعني drawing، وامتحان ألوان painting، وعندنا امتحانين نظري. الامتحان الأول الثقافة الفنية والشخصية، فهذه الدرجات هي تجمع، ويوجد عندنا تنسيق مع القبول المركزي. أما الشروط الأخرى فيجب أن لا يزيد عمر الطالب عن 30 سنة، ويجب أيضا أن يكون يعني لا شك يعني قد اجتاز هذه الامتحانات بنجاح. ومن الجوانب المشرقة في هذه العملية الحضارية والفنية إننا ومنذ سنة أحضرنا لهم وباستفادة من قرار 986 وبتنسيق مع اليونسكو كافة المستلزمات لهذا القسم.
نشكركم الدكتور محمد عارف عميد كلية الفنون الجميلة في جامعة صلاح الدين على هذا اللقاء. عبد الحميد زيباري، ذات العراق الحر، أربيل.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق. تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
يا سيد القاضي، وفي أنا راضي، كل الرضا راضي، تهجرني
مستمعينا الأعزاء، حان موعدكم مع البرنامج الأسبوعي المشهد الرياضي الذي يعده ويقدمه عماد جاسم الذي يتابع لنا الأخبار الرياضية في العراق وقتا ممتعا، أتمناه لعشاق الرياضة ولمستمعي إذاعتنا.
المشهد الرياضي، محطة رياضية نصف أسبوعية يعدها ويقدمها من بغداد عماد جاسم.
مرحبا بكم أحبتنا المستمعين وهذه الحلقة الجديدة من برنامج المشهد الرياضي. نستهل فقرات البرنامج باستعراض لأهم العناوين: إلغاء مسابقة كرة القدم في الدورة الرياضية العربية المقامة في الجزائر، ودورات تدريبية مكثفة لفرق كرة القدم العراقية في بريطانيا. العراق يشارك في بطولة اللاذقية الدولية بالطائرة الشاطئية، والعراق يحرز المركز الثاني في بطولة أوياما الدولية بالكيكو شنغاي، ووسام فضل العراق في بطولة رفجيرا الدولية ببناء الأجسام. المنتخب الوطني العراقي بكرة القدم يعاود تدريباته تأهبا لمواجهة المنتخب الأوزبكستاني في 12/2 المقبل. منتخب الشباب بكرة القدم يتغلب على ماليزيا ضمن معسكره التدريب المقام حاليا هناك. ونادي الكرخ يفوز على الكاظمية وديا، مشاركة متميزة للرماية العراقية للقوس والسهم في البطولة العربية التي أقيمت في بيروت. وثلاثة لاعبين جدد ينضمون إلى صفوف المنتخب الوطني العراقي بكرة القدم. أما لقاء اليوم فيجمعنا بالدكتور أحمد توفيق الجنابي المدير المالي في اللجنة الأولمبية العراقية للحديث عن دعم اللجنة الأولمبية للفرقة المشاركة في البطولة العربية من جانب التجهيزات والأمور المادية الأخرى. ونختم فقرات البرنامج باستعراض سريع لرسائل المستمعين وفقرة مجرد تساؤلات. أعزائنا المستمعين، بعد هذه الجولة السريعة على استعراض العناوين هذه انتقال إلى التفاصيل. علمت إذاعتنا أن الاتحاد العربي للألعاب الرياضية قرر إلغاء مسابقة فعالية كرة القدم في الدورة الرياضية العربية المقرر إقامتها في الجزائر في 24 أيلول بعد اعتذار اليمن عن المشاركة في هذه البطولة. وكانت 4 دول فقط أعلنت مشاركتها في الدورة، إلا أن انسحاب اليمن دفع باللجنة المنظمة لإلغاء المسابقة لاقتصارها على 3 فرق خلافا لنظام الداخلي للبطولة. ويذكر أنه لأول مرة لم تقم مسابقة كرة القدم في الدورات الرياضية العربية منذ انطلاقتها، وبذلك لن يشارك المنتخب العراقي الرديف في تلك البطولة بعدما رشحته الأوساط الرياضية العربية لحصد مركز متقدم فيها. يشارك العراق في بطولة اللاذقية الدولية بالكرة الطائرة الشاطئية التي تقام هناك ابتداء من الأسبوع المقبل، ويمثل العراق في البطولة المنتخبان الوطنيان للرجال والنساء وبوفد يضم 11 عضوا برئاسة مناف فاضل عضو الاتحاد المشرف على لجنة الكرة الطائرة الشاطئية. وتعد هذه المشاركة في إطار الاستعدادات النهائية للمشاركة في البطولات العالمية المقبلة. تقوم الحكومة البريطانية بمبادرة لتحسين مستوى كرة القدم في العراق، أعلن ذلك وزير الخارجية البريطاني جاك سترو لدى تدشينه المباراة في العاصمة لندن. وقال سترو أن كرة القدم هي أكثر الرياضات شعبية في العراق، وهذه فرصة عظيمة لبريطانيا للمساعدة في تطوير مستوى الكرة بين الشباب العراقي ووضع حجر الأساس لعلاقات وطيدة بين القطاعين الرياضيين في البلدين. وسوف تمول وزارة الخارجية البريطانية المشروع الذي سيكلف 450,000 دولار، وسيسعى للاستفادة من خبرات الاتحادين العراقي والإنجليزي لكرة القدم في تنظيم دورات ودوريات محلية للنهوض بمستوى ممارسة هذه الرياضة من قبل الشباب العراقي. وكان 4 مدربين عراقيين قد أنهوا دورة دولية في التدريب ببريطانيا، ويتوقع مشاركة 10 آخرين في الدورات المستقبلية. أحرز المنتخب العراقي بالكيكو شنغاي المركز الثاني فرقيا في بطولة أوياما الدولية والتي أقيمت في لبنان في 29 آب الماضي، وبمشاركة منتخبات من فلسطين وسوريا والكويت وإيران ولبنان. وألقى السيد عمار عدنان وهيب رئيس الاتحاد العراقي كلمة في حفل الافتتاح وسط ترحيب كبير وخاص بالوفد العراقي. وكان المنتخب قد حصل على نتائج متميزة في النزالات الفردية، وساهم الحكم الدولي عدنان محسن بإدارة بعض النزالات، وكان الأبرز من الحكام فيما حصل اللاعب محمد عباس على كأس أفضل لاعب في البطولة، وحصول رئيس الوفد على كتاب شكر وتقدير من رؤساء الدول المشاركة. حصل الرياضي حيدر وادي على الوسام الفضي في بطولة الفجيرة الدولية ببناء الأجسام بعد أن جاء ثانيا في وزن تحت 85 كيلوغرام، وكان الوسام الذهبي من نصيب الفريق الفلبيني، فيما نال السوري أحمد مصطفى المركز الثالث والإماراتي سالم حميد المركز الرابع. جدد المدرب العراقي ناطق هاشم عقده مع نادي مسقط العماني بكرة القدم الذي يشرف على تدريبه للموسم الثاني على التوالي للدخول في منافسات دوري أبطال العرب التي تنطلق مبارياتها في الأسبوع المقبل، ويستعد نادي مسقط للمشاركة بعد أن تم استعداده لهذه البطولة، وذلك بعد دخول الفريق في معسكرات تدريبية في الدول الخليجية. ويذكر أن المدرب ناطق هاشم تولى تدريب أكثر من فريق عربي في دولة البحرين والأردن واليمن، وحقق نتائج إيجابية تليق بالسمعة التي يتمتع بها المدرب العراقي في الخارج. يعاود المنتخب الوطني العراقي تدريباته، وذلك على ملعب الشعب الدولي تأهبا لمواجهة المنتخب الأوزبكستاني في 12 من شهر تشرين الأول المقبل ضمن تصفيات الدور الثاني من تصفيات كأس العالم. وسيدخل الفريق مرحلة الاستعداد المكثف لهذه المباراة، إذ يتوجب على المنتخب الفوز في هذه المباراة للإطمئنان على مصيره التأهيلي، وسيعاود جميع اللاعبين تدريباتهم مع المنتخب بعد التحاق أغلبهم لتوقيع العقود الخارجية مع الأندية التي سيحترفون بها. ويذكر أن مدرب المنتخب الوطني عدنان حمد استدعى عددا من اللاعبين الجدد للانضمام في صفوف المنتخب. أحرز لاعب نادي الزوراء علي ليث ميداليتين ذهبيتين في منافسة بطولة الأندية العربية أبطال الكؤوس بالشطرنج، وكانت الميدالية الأولى في بطولة الطاولة والثانية في بطولة جميع الطاولات في منافسات فئة 18 عاما، حيث حصل على نتيجة 5.5 درجة من 6 جولات، كما حصل زميله أحمد عبد الستار على الوسام البرونزي. ويعول الاتحاد كثيرا على هؤلاء اللاعبين في منافساته المقبلة، كما ذكر ذلك لإذاعتنا السيد عبد الهادي مفتول أمين سر اتحاد الشطرنج. حصلت لاعبتا المنتخب الوطني العراقي بالقوس والسهم شذا علي وأفراح عباس عبد القادر على ميداليتين، الأولى ذهبية والثانية فضية، وذلك أثناء مشاركتهما في البطولة العربية التي أقيمت في بيروت. ومن بين النتائج المشرفة للقوس والسهم احتل الفريق العراقي النسوي المركز الأول في البطولة، أما فريق الرجال فكان من نصيبه المركز الثاني، كما ذكر ذلك لإذاعتنا السيد قيس السامرائي عضو اتحاد القوس والسهم. قرر مدرب المنتخب الوطني العراقي عدنان حمد استدعاء 3 لاعبين جدد لصفوف المنتخب، وهم حيدر محمود وأحمد كاظم وهشام محمد، وذلك استعدادا لمواجهة المنتخب الأوزبكستاني في 12 من شهر تشرين الأول ضمن التصفيات المؤهلة للمرحلة الثانية من كأس العالم. وسيباشر اللاعبون الثلاث في الأسبوع المقبل تدريباتهم مع المنتخب الوطني في ملعب الشعب، ومن ثم التوجه إلى مسقط لمواجهة المنتخب العماني في مباراة ودية في 6 من تشرين الأول المقبل استعدادا للقاء أوزبكستان الذي يتوجب على المنتخب الوطني الفوز فيه من أجل ضمان التأهل إلى المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم. ويذكر أن الملاك التدريبي للمنتخب الوطني أبعد قبل التوجه إلى تايوان 3 لاعبين هم أحمد مناجد وأحمد صلاح وحيدر عبد الرزاق. ضمن معسكره التدريب المقام حاليا في ماليزيا استعدادا للدخول في منافسات نهائيات كأس آسيا للشباب، تغلب المنتخب الشبابي على نظيره الماليزي 4-1. ويذكر أن منافسات البطولة ستنطلق في العاصمة الماليزية في 25 الشهر الجاري، وتضم المجموعة إلى جانب الفريق العراقي منتخبات كوريا الجنوبية وتايلاند واليمن، ويخوض منتخب الشباب مباراته الأولى أمام كوريا الجنوبية في 26 من نفس الشهر. أحبة المستمعين، بعد هذه الجولة من الأخبار الرياضية هذه انتقالة إلى لقاء اليوم الذي يجمعنا بالدكتور أحمد توفيق الجنابي الأمين المالي للجنة الأولمبية العراقية، وقد تحدث عن ما قدمته اللجنة من دعم مادي ومعنوي إلى الفرق العراقية المشاركة في البطولة العربية التي ستقام في الجزائر قريبا، حيث غادر أكثر الرياضيين بعد أن استلموا كافة التجهيزات والملابس الضرورية، موضحا أن هناك مكافآت مالية ستمنح للرياضيين الذين سيحصلون على نتائج متقدمة أو أوسمة ذهبية أو فضية أو برونزية.
إن شاء الله إحنا يعني على استعداد، أنا قدموا الوثائق لتأمين الاحتياجات الرياضيين وجميع الوفود المشاركة في الدورة العربية في الجزائر، والتهيئات والتحضيرات جارية حاليا لتجهيز كافة الفرق بالتجهيزات الرياضية والمدنية. المدنية أقصد بها أنه كل رياضي سوف يجهز ببدلة وللبنات كوستم وقميص وربطة عنق وحزام وحتى الحذاء الجلد، وتجهيزات الرياضية كاملة أيضا من حقيبة رياضية وتراكسوت وحذاء تدريب وتيشيرت ومنشفة للحمام. هذه كلها احنا متهيئين حاليا نجهز الوجبة الأولى اللي راح تغادرنا غدا، ونظمنا جدول لآلية التوزيع على شكل وجبات لجميع الفرق المشاركة في الدورة العربية. الحقيقة هذا التكريم صحيح وحقيقي، أكد يعني أنه هذا مو مجرد إشاعة أو دعاية، لا، وإنما إقرار أقر من قبل اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية للظروف الصعبة اللي يمر بها شعبنا العراقي، فمحتاج إلى فرحة يعني جماهيرية، الوسام إلى مدلولات كبيرة عند الشعب وعند الجماهير العراقية. فاللجنة الأولمبية أخذت بعين الاعتبار هذا الفرحة، أنه اللاعب الذي يفرح شعبه بوسام ذهب أو فضة أو برونز سيكون له تكريم مجزي إن شاء الله للجهود اللي مبذولة، وهذه أيضا فتحافز للاعبين حتى يقدمون أقصى ما عندهم، لأنه الشعب محتاج إلى فرحة، وإن شاء الله إحنا متأملين كثيرا برياضينا أن يفرحون شعبنا وأنه يمثلون العراق خير تمثيل، لأنه الفرق العراقية مشهود لها بحصد الأوسمة في هذه الدورات. يوفقك في تاريخ الدورات العربية كثيرين من الناس يعني عملوا كجنود مجهولين خلف الكواليس، ومن ضمنهم يعني الإعلاميين والصحافة وكلهم دعمة الفرق العراقية الرياضية. ندعو الله أنه يوفق الجميع، وإن شاء الله العراقي يحصل مكان مرموقة في هذه الدورة.
كان هذا الدكتور أحمد توفيق الجنابي الأمين المالي للجنة الأولمبية العراقية، وقد تحدث عن ما قدمته اللجنة إلى الرياضيين المشاركين في البطولة العربية من تجهيزات وملابس ضرورية، كذلك ما ستمنحه اللجنة من مكافآت مادية للرياضيين الفائزين بالمراكز المتقدمة. أحبتنا المستمعين، نختم فقرات البرنامج وكالمعتاد برسائل المستمعين وفقرة مجرد تساؤلات. رسائل عديدة وصلت إلى البرنامج تتضمن عتابا شفافا للاعب العراقي المتميز قصي منير، الذي كان يطمح الجمهور الرياضي أن يراه محترفا في إحدى الأندية اليونانية، لكنه خيب آمال الجمهور وتعاقد مع ناد قطري متواضع المستوى، حيث أن المستوى الرائع الذي ظهر عليه اللاعب الدولي قصي منير في الصين وأثينا جعل أندية عربية وأجنبية تقدم عروضا احترافية، لكن تلك العروض ومنها باوك اليوناني لم يسفر عن شيء لأسباب عديدة كانت تحول دون ذلك. بعدها استقر الحال باللاعب العراقي في نادي الخور القطري المتأهل لدور الأضواء حديثا مع زميله حيدر جبار، والسؤال الذي يتردد باستمرار، هل نادي الخور يتناسب مع إمكانيات قصي منير الكروية، وهل ستضيف تجربة هذا النادي إلى اللاعب العراقي شيئا قياسا إلى إمكانيات الفرق الفنية المتواضعة؟ هذه الأسئلة وغيرها توجهنا بها إلى اللاعب قصي منير عن طريق الهاتف، حيث أجابنا عن الأسباب في عدم إتمام العقد مع نادي باوك اليوناني بالقول إن الأسباب عديدة، أولها هو مبلغ العقد الذي لا يتناسب مع مستوى اللاعب العراقي، إضافة إلى الغربة التي لم أستطع أن أتحملها هناك خلال تواجدي مع النادي لفترة 3 أيام، وإضافة إلى ظروف خاصة لم يستطع الحديث عنها، وعن أسباب اختياره هذا النادي القطري وسط أندية عربية مستواها جيد جدا، أجاب إن تحولي إلى قطر جاء لأسباب شخصية لكوني من عشاق الدوري القطري والأندية القطرية، وكذلك التواصل مع عائلتي سيكون بشكل دائمي، وهناك زملائي الموجودين معي في المنتخب مع الأندية القطرية، إضافة إلى العقد المادي الجيد الذي يستطيع رفع حالتي المادية، ولهذه الأسباب تم اختياري هذا النادي الذي يسعى إلى الدخول في منافسات الدوري القطري بحلة جديدة بعد التعاقد مع أكثر من لاعب عربي خرجهم واللاعب المغربي رشيد روغي الذي يعد من أفضل المحترفين العرب في الدوري القطري، وكذلك التعاقد مع نجوم المنتخب الوطني العراقي حيدر جبار ويونس محمود، وأيضا التعاقد مع عدد من نجوم المنتخب البحريني، وذلك ضمن خطوات تعزيز خطوط الفريق القطري لمنافسات الدوري والكأس والاستحقاقات الأخرى. واستطاع الخور على حد قول اللاعب أن يحصل على المركز الرابع في الدوري القطري للموسم الماضي، وهو من الأندية الجيدة. هذه كانت ردود اللاعب قصي منير عن أسباب تركه نادي باوك اليوناني والتحاقه بنادي الخور القطري، لكننا نجد هذه الردود هي أسباب غير مقنعة أبدا لانتقال هذا اللاعب المتميز من نادي يوناني رفيع المستوى إلى نادي قطري لا يتناسب مع مؤهلات الكرة العراقية التي تطمح بالتطور والارتقاء بمستوى الأندية الأوروبية. ولا يكون هذا الارتقاء حسب رأي الكثير إلا من خلال احتكاك اللاعبين العراقيين مع الأندية الأوروبية. ونحن هنا نتساءل، هل من دور للجنة الأولمبية أو اتحاد الكرة أو وزارة الشباب والرياضة في موضوع اختيار اللاعبين للأندية التي يحترفون فيها، أم أن أمزجة اللاعبين هي التي ستتحكم بالكرة العراقية ومشوارها المستقبل من خلال اختيار العقد المادي دون النقاط الإيجابية الأخرى وهو المستوى الفني للنادي أو أهمية الاحتكاك مع الأندية الأوروبية، حيث كان الجمهور يطمح أن يرى قصي منير وهو اللاعب الأول الذي يلتحق بنادي أوروبي نداً للاعبين الأوروبيين، وقد ينقل التجربة إلى اللاعبين الآخرين ويطور مستوى الكرة العراقية. إننا نطرح السؤال إلى قصي منير وإلى اللجنة الأولمبية وإلى وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة، هل يرضي ذلك تطلعات المسؤولين في الرياضة العراقية؟ أحبتنا المستمعين، كنا معكم على مدى الدقائق الأخيرة من عمر البرنامج مع فقرة مجرد تساؤلات ورسائل المستمعين، وبهذه الفقرة نكون قد أنهينا حلقة اليوم من برنامج المشهد الرياضي، مع تحيات معد ومقدم البرنامج عماد جاسم.
كنتم مع المشهد الرياضي، محطة رياضية أعدها وقدمها لكم من بغداد عماد جاسم.